لكن شرع الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع. الشرع مبني على القدرة والقدر إلى الله، أليس كذلك؟ فنقول شرع الله لا يعارض القدرة، وقدر الله لا يعارض الشرع. ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسرا، نقول تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ، تتلجم، يعني تجعل على فرجها حائلا يمنع من تسرب الدم إلى المسجد، فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد. بالنسبة لها الوصف القائم ببدنها المانع لها من الطواف يعفى عنه، لأنها في هذه الحال مضطرة إليه. وعلى هذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، إنها تتلجم وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضا. طيب، فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة، لكن في امرأة يمكنها الرجوع، يعني مثلا في المملكة لا تحتاج إلى تأشيرة الدخول ولا إلى نفقة باهظة، نقول هذه الآن نخيرها، إن شاءت بقيت في مكة حتى تطهر وتطوف، وإن شاءت خرجت مع قومها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة. ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تحرم وتأتي بعمرة، لأنها مرت بالميقات مريدة لنسك، أو لا يلزمها؟ نعم، لا، هي حلت التحلل الأول، لاحظ أن حلت التحلل الأول، هذا ما هي عمرة، هذا حج، حلت التحلل الأول، والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز. فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها، يعني ما تحل من العمرة، تبقى على إحرامها وترجع مع قومها، فإذا طهرت عادت. إذا مرت بالميقات هل تحرم منه؟ لا، لأنها على إحرام. هنا نعم، اللي عند العمود أهل دبر صلاة. هذا له دليل وهذا له دليل. الإنسان في حال الصلاة هل يحرم بالحج ويصلي؟ يهل بالحج ويصلي؟ نقول دبر الصلاة إذا ثبت أنه من حين سلم، حديث ابن عباس لو كان صحيحا لكان فيصلا، لو ثبت أنه من يوم انتهى من الصلاة أهل، يعني قال لبيك، ما في إشكال، والجمع كما عرفتم ممكن، لكنه الحديث فيه نظر، لصحته نظر. وأما حديث ابن عمر أنه حين استوى على راحلته فهو صحيح، حديث جابر حينما استوى في على البيدة أيضا صحيح. أما حديث معاذ فقلنا إن معنى قوله دبر كل صلاة أي في آخرها، أولا لأن آخر الصلاة محل للدعاء، وما بعد الصلاة محل للذكر. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد ثم لا يتخير من الدعاء ما شاء، وقال الله تعالى في آخر فيما بعد السلام فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. الأخ اللي قال اللي تكلم بالطواف، نعم 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 صحيح، هذا وارد. يقول إذا قلنا بعدم اشتراط الطهارة في الحدث الأصغر من الحدث الأصغر في الطواف، فماذا يصنع في ركعته الطواف هل يطوفهما على غير طهارة؟ هل يصليهما على غير طهارة أم ماذا؟ نقول يذهب ويتوضأ ويصلي، أو يتركهما لأنهما سنة. أرأيت لو أنه بعد أن طاف أحدث، طاف متطهرا وبعد الطواف أحدث، فماذا أصعب ركعتين؟ يتوضأ ويصليهما أو يدعهما. نعم، ايش؟ نعم نعم، على ان الهلال بعد الصلاه. الواو يقولون لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. على كل حال هي ظاهره فيه لكن ما هي صريحه، فاذا ثبت انه لم يهل الا حين استوت به راحلته على البيداء، هنا سوى على راحلته أخذنا به. نعم، من اللي أخذ من قبل؟ أنت حاضر الآن ولا من قبل؟ قبل الدرس، في أثناء الدرس ما حضرت؟ وش قلنا؟ ليش؟ ما قيدت بأنه واجب. ما تقولون هل فهمتم فهمه؟ لا. لأنك حين خرجت ثم رجعت نسيت. أصله إذا دخل في الحج وجب علي أن يتم. فإذا أراد أن يتحلل، أن يجعله عمرة ليتحلل منه، قلنا هذا حرام. طيب، لكن لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة ليتمتع به إلى الحج، انتبه، ثم بعد ذلك بدا له أن لا يحج، هل نلزمه بالحج أو لا؟ ما تقولون؟ عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى رجل أحرم بالعمرة من أول الأمر متمتعا بها للحج وحل منها، ثم بدا له أن لا يحج، ما تقولون؟ جائز أو الجائز؟ هذا جائز، ما في إشكال، هذا جائز ولا إشكال فيه، لأنه أحرم بالعمرة ناونا الحج ولكن بدا له أن لا يحج. لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ لأن بين الصورتين فرق. الأخيرة تحول من الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، والأولى لم يحصل له تحول. فهل نقول ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟ نعم، لا لا، خل إذا كان فرض لا، ما يجوز يدعه، لأنه واجب على الفور. لا، كلامنا في النفل. والله يحتمل عندي وجهين. الوجه الأول إلزامه بأن يحج إلا إذا ترك هذا العذر يعذر فيه، فهذا شيء آخر. لماذا؟ لأنه إنما أجزنا له أن يتحول من أجل أن يحج، فكيف إذا تحول يرجع يقول ما لا أريد الحج؟ أما من كان معتمرا بنية التمتع ثم بعد حله من العمرة ترى له أن لا يحج، فهذا لا شك في جوازه. واضح؟ نعم. إيش؟ إن كان العذر يجوز، لا نلزم بشيء، لأنه ما شرع في النسك. نعم. انتهى الوقت؟ ثنتين الآن؟ لا باقي نص دقيقة. ايش؟ نعم نعم ما في ما في نص يدل على الوجود. فعل ما يدل على الوجود. ما نزل الظاهر انهم في العمره ما يرون العمره في اشهر الحج ولا بالقران ولا بالقران. هذا هو الظاهر. لانهم قالوا له قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمره الا الحج. ولهذا قالوا كيف نجعلها عمره وقد سمينا الحج. وعلى كل حال مساله لا باس ان انا بعطيكم شيء ابحثوها ابحثوها. لا هذا خلاصه ما عندي ما ذكرته اولا هو خلاصه ما عندي. هذا هو الذي عليه الجمهور. لكن لما ذكر صاحب الفروع وانا بالمناسبه صاحب الفروع في الحج بحث ما بحثه في اي باب من ابواب الفقه استوعب وناقش يعني فيه حتى المسائل اورد في سته ايرادات او سبعه مناقشه. لكن هذه عبارات الصعبه الا اننا ننصح بقراءته ليتعود الناس عليه. المهم لما ذكر هذه الروايه عن احمد وان احمد قال ليس كالتمتع يجب وجوبا انما قاسوه عليه قال فيؤخذ من هذا انه لازمه الدم وهو مذهب داود الظاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المراه.
باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف فيما سبق ان المراه اذا حاضت قبل طواف العمره وجب عليها أن تحرم بالحج لتصير قارنة، وإنما يجب لأن الحج يجب على الفور. طيب وقلنا مثل ذلك مثلها من تعرض لعمل يمنعه من أن يتم العمرة قبل الوقوع بعرفة. وسبق لنا أن الإنسان يلبي ومتى يبدأ بالتلبية على ثلاثة أقوال العلماء. الأول دبر الصلاة، والثاني إذا ركب على ناقته، والثالث إذا علا على البيدة أو على أدنى شرف حوله إذا كان في غير ذي الحليج. وبينا أن الصحيح أنه يبدأ متى؟ إذا ركب إذا استوى على راحلته، إلا إذا صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو فيصل. إذا صح فهو فيصل أنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة. نبدأ بالتلبية لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله التوحيد. قال النبي قال رضي الله عنه حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فلننظر لبيك اللهم لبيك. لبيك كلمة إجابة، كلمة إجابة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك، فهي كلمة إجابة وتحمل معنى الإقامة، الإقامة من قولهم ألب بالمكان، ألب بالمكان أي أقام فيه، فهي إذن متضمنة للإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة على طاعته. ولهذا فسرها بعضهم بقوله لبيك أنا مجيب لك مقيم على طاعتك، وهذا تفسير بالمعنى لا شك، وهذا هو معناه. فإذا قال قائل أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم؟ قلنا هو قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن بهم أعلم بهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق، يأتوك رجالا يا سامي يعني لا إناثا، إيش المعنى للتغليب؟ لا رجالا يعني على أرجلهم، ليس المعنى إناثا ضد الإناث، والدليل أنها على أرجلهم ما بعدها وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. وهذه قاعدة مفيدة لكم في التفسير، قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها، ومنه قوله تعالى وهو أخفى من الآية التي معنا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، معنى ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها أو انفروا جميعا علم أن المراد بالثبات المتفرقين. طيب إذن نقول لبيك أي أنا مجيب لدعوتك مقيم عليها. والتثنية هنا هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك مرتين، أو المقصود بها مطلق التكثير الأول والثاني؟ الثاني، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، فالمراد بها مطلق التكثير أي مطلق العدد وليس المراد مرتين فقط. ولهذا قال النحويون إنها ملحقة بالمثنى، إنها ملحقة بالمثنى وليست مثنى الحقيقة، لأنه يراد بها إيش؟ الجمع والعدد الكثير. طيب ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوبة؟ قالوا لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينها وبينه، والتقدير الببت البابين لك، الببت يعني أقمت المكان البابين، لكن حصل فيها حذف، حذف الهمزة وصارت لبابين بعد حذف الهمزة، ثم قيل نحذف أيضا الباء الثانية ونقول لبيك. فالياء هنا علامة الإعراب، منصوبة في إيش؟ بفعل محذوف وجوبا، فهي مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. طيب اللهم لبيك، اللهم ما معنى اللهم؟ أي يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وجعلت الميم أخيرا ولم تكن في مكان الياء، فيرد علينا سؤالان. السؤال الأول لماذا عوض عن الياء بالميم، ولماذا نقل العوض إلى الآخر ولم يكن في مكان المعوض؟ قال يقال عن الأول الميم أدل على الجمع، ولهذا هي من علامات الجمع، إليهم للجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عز وجل لأنه يقول يا الله. وثانيا أما كونها حولت فتيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل، اللهم. وقوله لبيك هذا من باب التوكيد اللفظي أو اللفظ المعنوي الثاني. هو لفظي لم يتغير اللفظ الأول لكن له معنى جديد. له معنى جديد يكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك تكرار ثالث، لأنك تجيب من؟ تجيب الله عز وجل، وكلما أجبته ازددت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التأكيد في مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تشعر وأنت تقول لبيك أن تشعر نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال. لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في التلبية أو لا شريك لك في كل شيء. أي الثاني لأنه أعم، يعني لا شريك لك في ملكك ولا شريك لك في ألوهيتك ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك ولا شريك لك في كل ما يختص بك. ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها، ما حججت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولبيت لك فقط. وقول لا شريك لك إعرابها أن لا نافية للجنس، وشريك اسمه، ولك خبرها. والنافية للجنس أعم من النافية نفيا أو مطلق من النافية مطلقا، لأن نافية الجنس تنفي أي شيء من هذا، بخلاف ما إذا قلت لا رجل في البيت بالرفع، هذه ليس نافية الجنس، هذه مطلقة نافية. ولهذا يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لكن لو تقول لا رجل في البيت بل رجلان صاح عليك الناس العالمون بالنحو وقالوا هذا غلط. لا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، تنفي الجنس أولا ثم تعود وتثبت، ما لا يمكن. طيب على كل حال لا شريك له لا نافي الجنس، وأعم ما يكون في النفي. إن الحمد والنعمة لك، يقال إن مروية بالكسر ومروية بالفتح، أن الحمد والنعمة لك. فعلى تقدير، فعلى رواية الهمزة أن الحمد لك تكون الجملة التعليلية، أي لبيك لأن الحمد لك، تكون تعليلية. فيكون تكون التلبية مقيدة بهذا العلة، أي بسببها لبيك لأنه لا شريك لك. وعلى رواية الكسر تكون الجملة استئنافية للتعليل، وتكون التلبية غير مقيدة بالمصدر المستفاد من أن. كلام عرب ولا نعم واضح يا جماعة؟ طيب إذا قلت، إذا كانت الرواية لبيك أن الحمد لك، لبيك إن الحمد لك، صارت تعليل هنا بنفس اللفظ في الأول، أن بنفس اللفظ يعني لبيك لأن الحمد لك، فصار الآن التلبية مقيدة بإيش؟ بهذه العلة، لبيك لأن الحمد لك. أما على رواية الكسر إن الحمد لك، فالجملة استئنافية للتعليل، ويكون التلبية تكون تلبية غير مقيدة بالعلة، تكون تلبية مطلقة مطلقة، لبيك بكل حال. ولهذا قالوا إن رواية الكسر أعم وأشمل، فتكون أولى، أي أن تقول إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك، ولا تقل أن الحمد، ولو قلت ذلك لكان جائزا. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد الحمد أو المدح، الحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر، أي في الحروف دون الترتيب، ولا لا؟ اتفاقان الحروف دون الترتيب. نشوف الحروف: حاء ميم دال، موجودة في الكلمتين. فهل الحمد هو المدح أو بينهما فرق؟ الصحيح أن بينهما فرقا، أن بينهما فرقا فرقا عظيما، لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم، والمدح لا يبنى على ذلك، قد يبنى وقد لا يبنى. قد أمدح رجلا لا محبة له ولا تعظيما، لكن محبة في نواله فيما يعطيني، أليس كذلك؟ ربما أمدح رجلا من أجل أن يعطيني شيئا، لكن قلبي لا يحبه ولا يعظمه. أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنيا على المحبة والتعظيم. ولهذا نقول في تعريف الحمد: وصف المحمود بالكمال إيش؟ محبة وتعظيما. وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا يمكن أحد يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل. طيب، وقوله إذن الحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيما. وقول بعضهم الحمد والثناء بالجميل على الاختياري، أن يثنى على المحمود بالجميل الاختياري الذي يفعله اختيارا من نفسه، هذا التعريف غير صحيح، يبطله الحديث الصحيح أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى عليه عبدي. فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد، وهو كذلك. طيب، الحمد أل فيه للاستقرار، أي جميع أنواع المحامد لله وحده، المحامد على جلب النفع، على دفع الضرر، على حصول الخير الخاص والعام، كله لله، على الكمال كله لله. وقوله النعمة يعني الإنعام، فالنعمة لله لله، هل الصواب لله أو من الله؟ الحمد لله واضح، يعني تعدي الحمد باللام واضح، ما في إشكال. النعمة كيف تتعدى باللام؟ ما نقول النعمة من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. اللام بمعنى من. طيب، لأن اللام إن الحمد والنعمة لك، لك خبر للحمد والنعمة، وقال في الجواب: النعمة لك يعني التفضل لك، أنت صاحب الفضل، فأنت المستحق للفضل، أي الذي يقال إنه أفضل وأنعم، فهي منه لكن حقيقة له، وصاحب الإفضال. طيب وقوله إن الحمد والنعمة لك، ذكرنا أن الحمد غير المدح، المدح يكون قد يكون محبة وتعظيم وقد لا يكون، لكن الحمد محبة وتعظيم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد بحثا مستفيضا حول الفروق بين الحمد والمدح وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من الناس، وهذا بحثا فيها مستبعد. وقال في أثناء البحث: وكان شيخنا يعني ابن تيمية إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب. نعم شيخ الإسلام هو نحوي، نعم غير نحو، مهم من علماء النحاة، من علماء الفقه والعقائد وما أشبه ذلك، لكن مع ذلك فتح الله عليه. كان إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تعلق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. مشغول بماذا؟ بما هو أهم من البحث في كلمة اللغة العربية وأسرار اللغة العربية. قال: والملك لا شريك لك. هذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. فإذا تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدت أنها مشتملة على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر أهل بالتوحيد، والصحابة أعلم الناس بالتوحيد لا شك. فلنرجع الآن، أنواع التوحيد ثلاثة، هل في هذا شيء من توحيد الربوبية؟ وين؟ ها؟ الملك، الملك من توحيد الربوبية، بل الألوهية من توحيد الربوبية. إثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية. ولهذا لا تجد أحدا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد أحده في ربوبيته، لكن من الناس من يوحد الله في ربوبيته ولا يوحده في ألوهيته، وحينئذ نلزمه، نقول إذا وحدت الله في الربوبية لزمك توحيده في الألوهية. ولهذا عبارة العلماء محكمة: توحيد الربوبية إيش؟ مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. طيب الأسماء والصفات، من قوله إن الحمد والنعمة، الحمد قلنا وصف المحمود بالكمال، النعمة من أفعاله عز وجل، من صفات الأفعال، فقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات. طيب من أين نعرف أنه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ من قول لا شريك لك، لو مثلنا لأشركنا. فبهذا تبين أن هذه الكلمات العظيمة متضمنة للتوحيد، مشتملة على التوحيد كله. ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كأنهم ينشدون، ما يأتون بالمعنى المناسب. تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكنهم يقفون على إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم يقولون لا شريك لك. أنا متصل. قال المؤلف: يصوت بها الرجل. فإن هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، فهل لنا أن نزيد عليها؟ نقول: روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، وهذا من إله الحق من إضافة الموصوف إلى إيش؟ إلى صفة، يعني لبيك أنت الإله الحق. وكان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فلو زاد الإنسان من هذه الكلمات فنرجو أن لا يكون به بأس، اقتداء بمن؟ بعبد الله بن عمر. لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الناس هل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر ذي الحجة؟ الجواب: نعم، لقول أنس رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المهل، فمنا المكبر ومنا المهل، فمنا المكبر ومنا المهل. وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، لو كانوا يلبون تلبية جماعية لكانوا كلهم إيش؟ مهلين. لكن بعض يكبر وبعض يهل، وكلنا يذكر ربه على حسب حاله. قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه فيها التلبية، لكن أحيانا إذا كان في عمره يقول: لبيك اللهم عمره، في حج لبيك اللهم حج، حجا، في قران لبيك اللهم عمرة وحجا. قال: يصوت بها الرجل، يصوت يعني يرفع صوته بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالا لإيش؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته وسنة أصحابه. قال جابر: كنا نصرخ بذلك صراخا، صراخ. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سبحوا أو كبروا في سفر معه، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قلنا: لكن التلبية لها شأن خاص، التلبية لها شأن خاص، لأنها من شعائر الحج، فيصوت. لو وقفت على الخط ومرت بك قوافل الحجاج، أتسمع دوية التلبية؟ نعم؟ لا، الواقع لا. اللهم إلا نادرا هؤلاء الذين يلبون تلبية جماعية، نعم. أما غير هذا تأسف أن تمر بك قوافل الحجيج لا تسمع ملبيا، مع أن التلبية كما عرفتم امتثال لأمر الرسول واتباع لسنته واقتداء بأصحابه. ولا يسمعك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة، قال: أشهد أن هذا حج البيت يلبي. ومع ذلك صمت، سكوت، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. المرأة قال وتخفيها المرأة أي تسر بها، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة فيما إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن إيش تصفق ولا تقول سبحان الله، تصفق لأن لا يظهر صوته. فصوت المرأة وإن لم يكن عورة لكن يخشى منه الفتنة، ولهذا نقول المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها لا تعلن. وهذا من الأحكام التي تخالف فيه المرأة تخالف فيها المرأة الرجال، وهي كثيرة لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكما. فالله عز وجل حكيم، أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية. نعم تخفيها المرأة وإن جهرت، لو جهرت نقول لا بأس لا نمنعها، لما في جهر، أنت امرأة فالسنة لك أن تسر بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله أحباب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كتركيب سجود السهو، فاعرفوا ماذا أردت بقولي كتركيب سجود السهو. نعم لا 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 نعم لا لا صح، أن الإضافة إضافة سبب، إضافة الشيء إلى سببه. سجود السهو معناه السجود الحاصل محظورات الإحرام المحظورات بسبب الإحرام، والمحظور الممنوع. قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. فممنوعات الإحرام يقول المؤلف إنها تسعة، قال وهي تسعة، وحينئذ يسأل السائل يقول ما الدليل على أنها تسعة؟
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.